بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أن ما ذكرناه عن الذكر وأهميته في كتاب الله سبحانه وتعالى كاف، ولسنا بحاجة إلى مزيد إن أخذنا أنفسنا بالقدر الذي ذكرناه، وهذا هو المأمول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن فلننتقل إلى البحث الذي يليه، وعنوانه القرآن والعلم وأهميته وأثره في كتاب الله عز وجل. ولعل هذا الموضوع سيحتاج منا إلى أكثر من حلقة واحدة، بل سيحتاج منا إلى بضع حلقات، ذلك لأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، بل إن العلم هو المحور الذي تدور عليه بحوث القرآن أجمع، كما سنجد عند معالجتنا لهذا الموضوع. ولكن فلنبدأ قبل أن نتحدث عن أهمية العلم وخطورته في كتاب الله عز وجل، فلنبدأ بكلمة عن معنى العلم. ما هو العلم في أذهان كثير من الناس اليوم؟ وما هو العلم بمعناه العلمي الحقيقي الذي ينبغي أن نتعامل على أساسه؟ العلم في أذهان كثير من المثقفين اليوم إنما يعني البحث في شأن من شؤون الطبيعة تحليلا ثم تعليلا، فكل بحث تناول فلكا أو تناول جانبا من الجوانب الفيزيائية أو الكيميائية أو طبقات الأرض أو الجسم الإنساني أو نحو ذلك، وابتغى الباحث بذلك تحليل هذه الظواهر ثم تعليلها، فإن هذه العملية تسمى اليوم علما. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا التعريف تعريف باطل، فلا يجوز أن نطلق العلم على هذه البحوث من حيث هي بحوث. وعلى سبيل المثال، مثلا هنالك كتاب اسمه الدماغ والفكر تأليف تشارلز فيرست، كتاب كبير تحدث فيه عن وظيفة الدماغ وكيفية قيامه بهذه الوظيفة ومنابع الفكر والوعي في الدماغ وعلاقة الدماغ بالنفس الإنسانية، وانتهى الكاتب من بحوثه هذه إلى ظنون وإلى شكوك وريب، ولم ينتهي إلى جزم بشيء. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يعد من الكتب العلمية، ويعد هذا البحث بحثا علميا، والنهج الذي سلكه هذا المؤلف بقطع النظر عن النتيجة التي انتهى إليها يسمى نهجا علميا. فهل الواقع كذلك؟ هذه معاناة على طريق العلم، وهذا يعد سعيا ابتغاء الوصول إلى علم. ولكن ينبغي أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين السعي الذي يسلكه الإنسان للوصول إلى علم وبين العلم بحد ذاته كنهاية لهذا السعي. هذا البحث وأمثاله مما كتبه داروين، مما كتبه فرويد، مما كتبه ديكارت، مما كتبه كثير من الكاتبين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم، إنما يمكن أن نسمي بحوثهم هذه كلها سعيا إلى طريق العلم، نسمي أعمالهم هذه معاناة ابتغاء الوصول إلى علم. فهل يمكن أن نطلق على العلم، على المعاناة التي يمارسها الإنسان ابتغاء العلم علما؟ أي هل يمكن أن نسمي السير في طريق إلى مدينة وصولا إلى المدينة؟ أعتقد أن الجواب واضح. هذا هو الغلط الكبير الذي يقع فيه الباحثون اليوم عندما يتكلمون عن العلم، وعندما يشيرون بأصابعهم إلى البحوث العلمية. وهذا الخطأ أيها الإخوة في تعريف العلم تسرب إلى أذهان الناس وأدمغتهم في القرن 18 الهجري، عندما ثار الغرب ثورته العلمية، وعندما فصل الدين عن العلم، وعندما ضيق ساحة العلم وحصرها في قضايا المادة فقط، وقفز فوق الأمور التي تكمن وراء دنيا المادة. ومع ذلك فإننا نقول إن حصر وظيفة العلم في ساحة المادة وحدها لا نعد ذلك جناية على العلم ولا تناقضا مع معنى العلم، ذلك لأن بحث الإنسان في المادة وحقائقها إذا سلك الإنسان إلى ذلك منهجا علميا يعد شريحة من العلم وجزءا منه. لكن الغلط الفاحش في هذا الصدد هو أن نسمي السعي للوصول إلى العلم علما، أي أن نسمي المعاناة التي نتحملها ابتغاء الوصول إلى الحقائق علما. هذه المعاناة عبارة عن شكوك، وعبارة عن مجموعة ظنون، وعبارة عن مجموعة ريم، يمكن لو أن الأمد تطاول معها يمكن أن توصلنا يوما ما إلى الحقيقة العلمية. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه بدقة أيها الإخوة. ولعل فينا من يقول ولكن الغرب أقام حضارة باسقة على هذا الذي تسميه معاناة علمية. الحقيقة أن الغرب لم يقم حضارته على المعاناة العلمية، وإنما أقامها على حقائق علمية وصل إليها. فهذه الحضارة أي منجزات هذه الحضارة إنما قامت على حقائق علمية، على قوانين علمية. أما السعي إلى العلم، المعاناة التي قد يغامر بها إنسان ما في طريق المعرفة وفي طريق العلم، فهي أقل من أن تشكل دعامة لحضارة. إذن هذا المعنى ليس معنى علميا لكلمة العلم. ما العلم إذن؟ العلم بمعناه الذي يتعامل به كتاب الله عز وجل، وبمعناه العلمي الذي يتفق مع المنطق، هو اليقين الذي يتطابق مع الواقع. هو اليقين الذي يتطابق مع الواقع. فإذا وصلت من تصوري لوظيفة الدماغ مثلا، أو لحركة الأرض، أو شيء من الأفلاك، إلى يقين، ثم تبين أن يقيني هذا مطابق للواقع، فهذا هو الذي يسمى علما في منهج القرآن وفي الحقيقة العلمية أيضا. ومعنى ذلك أن العلم يحتاج إلى شرطين اثنين. الشرط الأول أن تتجاوز مدركاتنا مرحلة الشك ومرحلة الظن وتعلو إلى مرحلة اليقين، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا اليقين الذي استقر في ذهني مطابقا للواقع حسب الأدلة التي أعتمد عليها، وحسب الأدلة التي أتعامل بها وأراها أمامي. هذا هو التعريف الحقيقي للعلم. وأنتم تلاحظون أن هذا التعريف يحتضن موضوعات شتى، فهو يحتضن الطبيعة بكل أنواعها، ويحتضن أمور ما وراء الطبيعة، ويحتضن كل ما يمكن أن يقع تحت أشعة الفكر، وأن يصل الإنسان من وراء البحث فيه إلى يقين مطابق للواقع. إذن هذا هو العلم. القرآن يتعامل مع هذا التعريف للعلم، ولذلك فهو ينقض دعوى الذين يركنون في تصورهم إلى علم مع أن علمهم ليس إلا مجموعة ظنون. ينبههم إلى أن ظنونهم هذه ليست علما، ومن ثم فما ينبغي أن يتصوروا أنهم يعتمدون على أرض صلبة من العلم. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أي هؤلاء الذين تنكبوا عن الحق الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء باسم أنهم يركنون إلى علم يغنيهم عن هذا الذي بعث به الرسل والأنبياء، هؤلاء في الواقع لا يركنون إلى علم، لأن العلم يقين يطابق واقع، وإنما يركن هؤلاء إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالباري سبحانه وتعالى يقول: وما يتبع أكثرهم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول في مكان آخر: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويبين لنا هنا أن الإنسان كثيرا ما لا يصحو إلى خطيئة كبرى يقع فيها عندما يمتزج القرار العلمي مع هوى النفس ومع رغبة الإنسان، فهو في ساعة لا يتنبه بها إلى واقعه الذي يعانيه يجد أنه يتخذ قرارات علمية، وما هي في الواقع بقرارات علمية؟ إنها عبارة عن أهواء يتبناها، عبارة عن مصالح شخصية لا يحب أن يتنازل عنها، فهو يطرحها باسم العلم وما هي بعلم. انظروا مرة أخرى إلى قوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والقرآن في آيات كثيرة ينعي على المشركين وعلى من سيأتي من بعدهم تعاملهم مع الشكوك والريب، تعاملهم مع الظنون باسم العلم. المقياس الذي يوضح لك أنك تتعامل مع العلم أن تجد نفسك مستيقنا هذا الذي تتعامل معه، ثم أن تجد أن هذا اليقين يتفق مع الواقع. ولا بأس أن أقف هنا وقفة أطول في بيان معنى اليقين والتطابق مع الواقع. أيها الإخوة، العلم يتكون من طرفين اثنين. الطرف الأول واقع هذا المعلوم في الدنيا التي من حولنا كواقع هذه الشجرة التي أراها أمامي. الطرف الثاني انتقال صورة هذه الشجرة إلى فكري ووعي يقينا. فإذا انعكست صورة هذه الشجرة كما هي إلى ذهني يقينا فقد وجد العلم، وجد من طرفين اثنين: طرف اليقين الذي انعكس إلى دماغي يقينا، وطرف الواقع الذي يتمثل في تلك الشجرة الجاثمة في مكانها. وقد قال العلماء قديما إن الحقيقة وهي ثمرة العلم في كل شيء تتكون من أمرين اثنين: تتكون من واقع يسمونه ما صدق، وتتكون من مفهوم أي اليقين الجاثم في ذهن الإنسان. فاليقين الذي يستند إلى وهم ليس علما، والواقع الخارجي الذي لم ينعكس إلى الذهن هو الآخر أيضا ليس علما. لكي أسمي قراري الذي وصلت إليه علما ينبغي أن يكون قرارا ذا طرفين: الطرف الأول اليقين الذي استقر في دماغي، الطرف الثاني الواقع الخارجي الذي يؤيده. وهذا هو معنى العلم كما يتعامل معه القرآن وكما يدعون إليه كتاب الله سبحانه وتعالى. فلنتجاوز بعد ذلك إلى بيان أهمية العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أيها الإخوة أن هذا القرآن جاء ليدعو الناس إلى الإيمان بالله عز وجل، جاء ليدعوهم إلى أن يلزموا أنفسهم بمبادئ العبودية لله عز وجل، هذا هو هدف القرآن. ولكن انظروا، القرآن الذي جاء من أجل هذا الهدف إنما يمجد ويقدس العلم ويجعل منه الأساس الأول لهذا الهدف الذي تنزل منه القرآن. فهو على سبيل المثال يدعو دائما كل شرائح الناس وكل فئاتهم إلى أن يحتكموا إلى القرآن، فهو يدعو الملحد ويدعو المشرك ويدعو التائه ويدعو الضال ويدعو المتدين ويدعو المؤمن بالله عز وجل إلى أن يجعل من ميزان العلم دليلا يوضح له إن كان على حق أو إن كان على باطل. وأعتقد أنك لن تجد مقياسا لمدى اهتمام القرآن بالعلم كهذا المقياس. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل وهو يناقش ثلة من المشركين في سورة الأنعام، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي اجعل يا محمد صلى الله عليه وسلم من العلم ميزانا محتكما إليه تحتكم أنت وإياهم إليه، فكأن الله عز وجل يجعل العلم وميزانه هو القاضي، ويجعل من هذه الأطراف مؤمنة أو كافرة أناسا يقفون على درجة واحدة وعلى مستوى واحد ليسمعوا قرار العلم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي لو أنكم انطلقتم إلى قراركم هذا من علم بالمعنى الذي ذكرناه، اليقين الذي يطابق الواقع، إذن لاتبعناكم فيما تقولون ولأعذرناكم فيما تحكمون. ولكن ها أنتم إذا رجعتم إلى أنفسكم ستعلمون أنكم إنما تتبعون الظن، هذا هو الذي يسميه اليوم كثير من الناس علما. ولا أريد أن أعود إلى ما قد قلت، اقرأوا أيها الإخوة لديكارت، اقرأوا لداروين، اقرأوا لفانفلوتين، اقرأوا للينين، اقرأوا لرواد الوجودية وللرواد الفلسفة الغربية، نعم اقرأوا لبراند راسل، اقرأوا لمن تشاءون، ستجدون أنهم دائما يصلون إلى ظنون وإلى أفكار احتمالية. هذا لا يجوز أن نسميه علما، هذه معاناة في طريق العلم، وهذا ما ينكره القرآن على هؤلاء الناس. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. محل الإنكار ليس هو الضلال، وإنما محل الإنكار عدم الانطلاق من علم. فكأن الله عز وجل يقول لو أن هؤلاء الذين يضلون الناس اعتمدوا في إضلالهم على علم لأعذرناهم ولقلنا لهم العلم هو سيد المنطلقات كلها، بل هو سيد النتائج أيضا كلها، لكن المصيبة أن هؤلاء يضلون وبغير علم. انظروا أيها الإخوة إلى الآيات التي افتتحت بها سورة الحج، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لنعد مرة أخرى: ومن الناس من يجادل في الله، أي في وجوده، في وحدانيته، في ألوهيته. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ألا تلاحظون محط الإنكار هنا؟ محط الإنكار ليس الجدل في ذات الله أو في وجوده، وإنما محط الإنكار أن يكون الجدل في ذات الله بدون ضياء من العلم، أي بدون أدلة نعتمد عليها من اليقين العلمي الراسخ. ثم إن البيان الإلهي أفاض في الأدلة العلمية على وجوده وعلى ربوبيته وعلى وحدانيته، ثم عاد فقال مرة ثانية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب السعير. لاحظوا أيها الإخوة، هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل أولا، ثم عاد فذكره آخرا، وذكر بينهما دلائل ألوهية الله ودلائل وجوده ودلائل ربانيته، وذلك في قوله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، إلى أن أنهى الله عز وجل سلسلة هذه الأدلة على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى وحدانيته ووجوده. ثم عاد فقال بعد ذلك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بماذا يستدل ذلك؟ ثاني عطفه، تصوير لكبرياء هذا الإنسان. هذا هو البديل عن العلم، البديل عن العلم الاستكبار، والبديل عن العلم العناد. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ومرة أخرى أقول لكم إن البيان الإلهي لا ينكر على الذين يجادلون جدلهم، ولكنه ينكر عليهم طريقتهم في الجدل، ينكر عليهم أن يجادلوا بغير علم. وكأنه يقول: نحن عندما ندلكم على الحق إنما نجعل من العلم نبراسا يكون رفيقا في سعيكم وفي رحلتكم إلى هذه المعرفة، وها أنتم تنكرون، فما هو الرفيق العلمي الذي يدعم مواقفكم فيما تنكرون؟ هذا جانب من جوانب مظهر أهمية العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. يتجلى أيها الإخوة مظهر أهمية العلم في كتاب الله عز وجل في جانب آخر، ألا وهو أن القرآن يطلق في كثير من الأحيان على الإيمان كلمة العلم، فكأنه يجعل من الإيمان شيئا مساويا للعلم، والحقيقة أن الإيمان نتيجة العلم، والإيمان ليس هو العلم ذاته. ولكن لما كان بين الإيمان وبين العلم تلازما قويا جدا، بحيث أن الله عز وجل لا يقبل إيمانا لا ينهض على دعامة علم، وبحيث أن العلم الحقيقي لا يمكن أن يوجد دون أن يهدي صاحبه إلى الإيمان، لما كان هذا التلازم بينا ومستمرا، فإن القرآن في كثير من الأحيان يطلق على الإيمان العلم. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن قارون: فخرج على قومه في زينته، أي ذات يوم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. انظروا أيها الإخوة إلى كلام الله عز وجل، وقال الذين أوتوا العلم، لم يقل وقال الذين أوتوا الإيمان. ذلك لأن الله عز وجل يريد أن يلفت نظرنا إلى روح الإيمان، وروح الإيمان إنما هي العلم. يريد الباري عز وجل أن يلفت نظرنا إلى الدعامة التي يستقر عليها الإيمان، والدعامة التي يستقر عليها الإيمان إنما هو العلم. بل يريد القرآن أن يوضح لنا أن الفضل في إيمان هؤلاء الذين آمنوا إنما يعود إلى العلم. ولذلك يقول وقال الذين أوتوا العلم، فكأنه يوضح لنا أن كل من زعم أنه قد أوتي علما لا يمكن أن ينفصل عنه الإيمان بالله عز وجل في حال من الأحوال، ولا يمكن لإنسان أوتي إيمانا حقيقيا إلا وتكون أرضية هذا الإيمان في كيانه متمثلة في حقيقة ساطعة ألا وهو العلم. وقد تكرر هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يسمي الإيمان علما لشدة التلازم الذي بين هذين الأمرين. وجماع هذا الاهتمام الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل بالعلم أن الله عز وجل يأمر الناس جميعا إذا أرادوا أن يختاروا دينا أو إذا أرادوا أن يعتنقوا إيمانا بالله أو أن يعتنقوا إلحادا أن يجعلوا من العلم حكما لهم. فقال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وطبعا كل هذا الاهتمام بالعلم سببه يعود إلى أن الله عز وجل جعل النور الهادي للإنسان إلى حقائق الإيمان متمثلا في العلم. ولنا في هذا الموضوع كلام جديد ومعنى قد يحتاج إلى شرح أطول، فلنرجع حديثنا إلى حلقة قادمة إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم كما تعلمون عن العلم في القرآن وعن أهمية العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما سنتكلم عن أثر العلم كما يبرزه كتاب الله عز وجل في حياة الإنسان. ولقد عرفنا معنى العلم في الحلقة الماضية، وعرفنا أن المعنى الذي اصطلح عليه كثير من الناس والمثقفين والذين يتعاملون مع البحوث العلمية، هذا المعنى الاصطلاحي ليس معنى علميا، وهو يتخالف مع المعنى الحقيقي للعلم مخالفة كبرى. وأضيف إلى ما قد ذكرت آنذاك أن الغرب ينعطف اليوم ليصلح خطأه، ولكي يجعل هنالك خطا يعود به إلى المعنى الحقيقي لكلمة العلم. فالمؤلفات التي صدرت والتي تتضمن بيان معان جديدة أو معنى جديد للعلم مؤلفات كثيرة، ولعل آخرها كتاب يسمى المنظور العلمي الجديد أو العلم في منظوره الحديث. وهذا المعنى قد ذكرناه باختصارا في الحلقة الماضية، ثم ذكرنا التعريف الحقيقي للعلم الذي يتعامل معه كتاب الله عز وجل، واستعرضنا طائفة من الآيات التي تبرز مدى اهتمام القرآن بالعلم، بل تجعل من القرآن من العلم الحكم لما يختلف فيه الناس في كل عصر وزمن، هل يعتنقون دينا أم يتركون أنفسهم لأودية الضلالات والتيه؟ وأي دينا يعتنقون؟ هل يعتنقون مذهبا من المذاهب؟ وأي المذاهب يعتنقون؟ لاحظنا كيف أن القرآن يدعوهم في اختلافاتهم هذه إلى أن يجعلوا لأنفسهم حكما واحدا لا يعتاضون عنه أي حكم آخر، ولا يتجاوزونه إلى أي بديل ألا وهو العلم، ولكن العلم بالمعنى الذي ذكرناه. وأرجو أن لا ننسى التعريف الذي يعتمده العلماء قديما وحديثا للعلم، وهو اليقين الذي يتطابق مع الواقع، اليقين بشيء ما على أن يتطابق مع واقع ذلك الشيء. وهنا أيها الإخوة أحب أن نواصل رحلتنا في دراسة هذا الموضوع، فنتساءل عن السر الذي يكمن وراء اهتمام القرآن بالعلم ووراء ربط الإيمان بالعلم. بل أقول، لماذا لم يدعو القرآن كما يتصور كثير من الناس إلى أن يسلك الإنسان في طريق إيمانه بالله طريقا منفصلة عن العلم؟ شأن أولئك الذين يقولون العلم شيء والدين والإيمان بالله عز وجل شيء آخر، لماذا لم يسلك القرآن معنا هذا المنهج، بل أصر على أن يكون العلم هو النبراس الذي نستمسك به دائما في سعينا إلى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، وهذا ما أريد أن أقوله اليوم، هو أن الإنسان قد فطر على أن لا يتعامل إلا مع ما قد تبين له أنه حق. هكذا فطرنا الله عز وجل، وأساس هذه الفطرة يتجلى في الوعي الذي متعنا الله عز وجل به. فالإنسان ليس حيوانا يتعاطف مع الحياة بدافع من الوجدان فقط، بل شاء الله عز وجل لهذا المخلوق أن يتعامل مع هذا الحياة بطريق وعيه وبواسطة إدراكه. ولئن كانت هنالك عوامل أخرى وجدانية، فإن الله عز وجل شاء لهذا الإنسان أن يسمو صعدا ثم يسمو صعدا إلى أن يرقى في قراراته الفكرية وفي تعامله مع الحياة على مستوى اليقين وعلى مستوى التعامل مع ما يقتضيه العلم. وإذا كان هنالك أمر من الله عز وجل بأن نؤمن به، إذن لا بد أن يكون الطريق المرسوم إلى هذا الإيمان هو هذا العلم، ذلك لأن هذا يتفق مع الوعي الذي فطرنا الله عز وجل عليه، ومع العقلانية التي شاء الله عز وجل أن نركن إليها. ولو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن به بعد أن نغمض أبصارنا وبصائرنا، فإن هذا شيء ينأى عن الحكمة الإلهية، بل لا يتفق مع حكمة الله عز وجل قط. ذلك لأنني سأقول، ما هو الدافع الذي سيحفزني على الإيمان؟ سأبحث، لن أجد أي دافع يحفزني إلى هذا الإيمان. والأمر الصادر من الله عز وجل ينبغي أن يوضع على العين والرأس، ولكن الله بحكمته ورحمته يفتح ما بيننا وبين أوامره أقنية، ويفتح ما بيننا وبين أوامره جسورا معبدة، لكي نستطيع أن نطبق أوامره عبر هذه الجسور وهذه الأقنية. ولقد شاء الله عز وجل أن تكون هذه الجسور التي توصل ما بيننا وبين أوامر الله عز وجل هي العلم، هي المعرفة. هذه المعرفة التي يعبر عنها في كثير من الأحيان بيان الله سبحانه وتعالى بكلمة النور. إذن فلا بد أن يوجد الأمر بالعلم كلما وجد الأمر بالإيمان. ذلك لأن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، وإذا كان إيماني بالله عز وجل يتوقف على سير على هذا الجسر العلمي للوصول إلى هذا الإيمان، إذن لابد أن يكون تعاملي مع العلم واجبا من الواجبات. تلك هي فلسفة اهتمام القرآن بالعلم وأمر الإنسان بأن يرقى إلى مستوى العلم. وكلكم يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى تعليمه إيانا لهذا الدعاء الجامع، وقل رب زدني علما. ما قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى آية مشابهة يقول فيها وقل رب زدني إيمانا، مع أن هذا الكتاب العظيم إنما نزل من أجل الإيمان لا من أجل العلم. ومع العلم بأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل بحوث كتابه المبين تدور على محور الإيمان بالله عز وجل والإيمان بربوبيته، ولكن مع ذلك علمنا هذا الدعاء الجامع وقل ربي زدني علما. لماذا؟ لأنه إذا أمرني بالإيمان وقطع الجسر الذي بيني وبين هذا الإيمان فلا فائدة من هذا الأمر. ترى ما السبيل إلى أن أؤمن وقد حيل بيني وبين الوصول إليه؟ إذا أمرني الله بالإيمان وأفقدني السراج الوضاء الذي ينبغي أن أستضيء به في طريقي إلى هذا الإيمان، ماذا عسى أن يفيدني الأمر المتكرر من الله لي؟ فكأن الله عز وجل يقول وقل ربي زدني علما، أي قل ربي هبني مزيدا من هذا النور الوضاء حتى أصل به إلى معرفتك. ربي زدني أو أكرمني بمزيد من نور العلم والمعرفة حتى أرقى بهذه العلم والمعرفة إلى المستوى الباسق الذي أمرتني أن أرقى إليه. فالأمر بالعلم أمر بواسطة إلى الإيمان. هذا المعنى أيها الإخوة هو الذي يعبر عنه كلام الله عز وجل في هذه الآية العظيمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الكلام أيها الإخوة يأتي جوابا عن سؤال، وكأن هذا السؤال يصاغ في أذهان الناس في كل عصر بالطريقة التالية: ما السبيل إلى أن نقتنع بهذا الذي يأمرنا القرآن به؟ ما السبيل إلى أن أقتنع بأنني عبد لله عز وجل وأن أوقن بربوبية الله التي تهيمن على هذا الكون كله؟ ما السبيل إلى ذلك؟ ويأتي الجواب من الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لقد أرسلت إليكم نورا، لقد أكرمتكم بضياء، هذا الضياء إن استعملتموه هو الكفيل لإدخال هذا اليقين في قلوبكم ولإدخال اليقين بعبوديتكم لله واليقين بربوبية الله ووجوده ووحدانيته في أدمغتكم وعقولكم. فما عليكم إلا أن تتمسكوا بهذا النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا النور قد جمع في هذا الكتاب الذي هو القرآن. فما هو هذا النور أيها الإخوة؟ النور هنا هو العلم كما قال العلماء جميعا. والأقف هنا عند استعمال البيان الإلهي كلمة النور تعبيرا عن العلم. نحن نعلم في مداركنا الظاهرية والسطحية أن النور اسم لهذا الضياء الذي يعين البصر على الرؤية. فهذا الضياء الذي نراه أمامنا سواء كان ضياء الشمس في النهار أو ضياء الأنوار الأخرى في الليالي المظلمة، هذا النور إنما هو شرط لقدرة البصر على الرؤية. تعلمون أن العين لا يمكن لها أن ترى الأشياء إلا إن وجد هنالك نور متكافئ مع طاقة هذا العين، عندئذ تمارس العين وظيفتها فتبصر. فأنا عندما أدخل مغارة مظلمة لا يمكن مهما حدقت ببصري أن أرى غير الظلام الدامس، لكن عيني تستطيع أن تمارس وظيفتها إذا أشعلت مصباحا وأمسكت به، عندئذ أستطيع أن أرى. الوظيفة تمارسها العين لكن بشرط من النور الذي أمسك به. هذا الذي نقوله عن العين وهو نظام أقامه الله للعين أيضا هو ذاته نقوله عن العقل والوعي. فالعقل عبارة عن بصر آخر لكنه بصر خفي، أما العين فبصر ظاهر، أو قل إنها بصيرة والعين بصر. كما أن البصر أي العين لا يمكن أن تؤدي وظيفتها في رؤية الأشياء إلا إن وجد هنالك نور متكافئ، كذلكم البصيرة، كذلكم الطاقة الفكرية لا يمكن لها أن ترى الأشياء إلا إذا استعانت بنور متكافئ. ما هو هذا النور المتكافئ؟ هو العلم. الدماغ مستعد لتلقي العلم، والطاقة التي بثها الله عز وجل في الدماغ متهيئة للإدراك، لكن لكي تمارس وظيفتها هذه الطاقة لا بد من نور وضياء، تماما كالشرط الذي لا بد للبصر، لا بد أن يوجد مع البصر حتى يمارس وظيفته كما قلنا الآن. كذلكم البصيرة. وإذا عرفنا هذا أيها الإخوة أدركنا أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك في فجاج الأرض حركة سليمة إطلاقا إلا على هدي من العلم. وأنا هنا لا أتحدث عن الإيمان فقط، وإنما أتحدث عن الحياة اليومية التي يعيشها الإنسان لتحضير طعامه، لتحضير شرابه، للتعامل مع الأرض التي يسير فوقها، للتعامل مع الهواء الذي يجوب من حوله، للتعامل مع الناس بعضهم مع بعض، لإدراك الماضي السحيق وأخذ العبر منه، لإدراك المستقبل البعيد والتوقعات التي ينبغي أن نأخذ حذرنا منها أو أن نتوقعها إن كانت خيرا. كل هذه التقلبات لا يمكن للإنسان أن يتعامل معها بنجاح إلا إذا اهتدى بهذا النور، وهذا النور هو العلم. والعلم كما قلت لكم اليقين الجازم المتطابق مع الواقع، اليقين الجازم المتطابق مع الواقع. إذن أعود إلى هذه الآية. لما تساءل أو كان من المفروض أن يتساءل كثير من الناس، ما الذي يجعلني أوقن بنبوة الرسل والأنبياء الذين بعثوا؟ ما الذي يجعلني أوقن بأن لهذا الكون إلها يدير نظامه؟ لم يوجده أحد لأن وجوده نابع من ذاته، ولم ينتهي إلى عدم لأن كل من سينتهي إلى عدم لا بد أن له فجر وجود قد انبثق منه. ما الذي يجعلني أستطيع أن أوقن بهذا كله؟ يأتي الجواب: قد جاءكم من الله نور، هذا النور هو العلم، وكتاب مبين يهدي به أي بواسطة هذا النور الذي تضمن كتاب الله كثيرا من قواعده وكثيرا من قوانينه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكلمة سبل السلام هذه أيها الإخوة تعبير واسع جدا جدا عن الحضارة الإنسانية التي كلف الله سبحانه وتعالى الإنسان بإقامتها، الحضارة الإنسانية المثلى. هذه الحضارة التي أشار إليها البيان الإلهي في قوله في مكان آخر: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي كلفكم بعمارتها. فكأن الله عز وجل يقول: إن تنكبتم عن هذا النور الساطع ولم تتعاملوا معه في تعاملكم مع هذه الحياة فلسوف تتنكبون عن البحث عن الحضارة الإنسانية المثلى التي تحقق السلام والطمأنينة والأمن لبني البشر على هذه الأرض. ستصلون إلى حضارة، ولكنها حضارة مليئة بالجراثيم الفتاكة، مليئة بأسباب الدمار، مليئة بأسباب الهلاك. وأنتم تعلمون أن الإنسان قد وقع في مغبة هذا الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. ترى ما الذي أوقعنا في هذه المغبة؟ الذي أوقعنا فيها أننا سلكنا السبل إلى العمران الحضاري بمنأى عن هذا النور الذي أمرنا الله عز وجل به، أي بمنأى عن العلم. وأنا أعلم أن فيكم من يقول: وهل أقام الغرب حضارته إلا على علم؟ وهل أقام الأقدمون حضاراتهم إلا على علم؟ لا أيها الإخوة، أعيدكم إلى ما قد قلت في الحلقة الماضية: هؤلاء أقاموا حضاراتهم على ظنون، أقاموا حضاراتهم على احتمالات، أو أقاموا حضاراتهم على أهواء النفوس. وأذكركم بما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما يتبعون إلا الظن وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أي هم يتبعون أحد شيئين، هؤلاء التائهون عن هذا النور الذي يتحدث الله عز وجل عنه. فإما أنهم يبنون قراراتهم على ظنون وأوهام، وإما أنهم يبنون قراراتهم على أهواء النفوس. هذه الحضارة التي نعاني منها ما نعاني اليوم، هذه الحضارة التي تفتك بالإنسان، بل هذه الحضارة التي ننظر إليها من قريبا أو من بعيد فنجدها أشبه ما تكون برحا تدور على أجسام أناسج وعلى أرواح بشر قدسهم الله عز وجل أيما تقديس، هذه الحضارة إنما أقيمت على ما تهوى الأنفس، ولم تقم على قوانين علمية. لو أنها أقيمت على قوانين علمية لأقيمت على دعائم الإيمان بالله، ولو أنها أقيمت على دعائم الإيمان بالله عز وجل لكانت مشاعر العبودية لله حاضرة بين جوانح قادة هذه الحضارة، ومن ثم لشاع الأمن، ولشاعت الطمأنينة، ولشاع السلام الرخيص. أليس هذا من الوضوح بمكان؟ أليس هذا هو المعنى الجلي الواضح لقول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فلنعلم إذن النتيجة التي لا محيص عنها، وهي أن الإنسان كلما ازداد تعامله مع العلم كلما ازداد قربه إلى الله، أن الإنسان كلما أخلص للعلم كلما أخلص لله سبحانه وتعالى. فعن طريق العلم يصل الإنسان إلى معرفة الله، ومن ثم فعن طريق العلم يصل الإنسان إلى تعظيم الله عز وجل، وعن طريق العلم تهيمن مخافة الله سبحانه وتعالى على الأفئدة والقلوب. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي يقرأها كثير من الناس أو يرددها كثير من الناس: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وألفت نظركم إلى أن كلمة الله هنا منصوبة، وما ينبغي أن نقرأها كما يقرأها كثير من الناس: إنما يخشى الله، لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أول من يخشون من الله عز وجل، أو هم أحرى الناس بالخشية من الله عز وجل. لماذا ذلك؟ لأن إدراكي لعظمة الله عز وجل منوط بالعلم الذي ينبغي أن أكشف ستره وأن أرفع سجافه لأصل إلى هذه الحقائق الكونية. كلما أدركت مزيدا من هذه الحقائق الكونية المترامية الأطراف والتي تشكل شبكة واحدة، كلما ازددت معرفة لله، ومن ثم كلما ازددت خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة لا يمكن أن يلحقها أي ريب بشكل من الأشكال. وإن وهم بعض الناس أن هذا الكلام قد يخضع للون من النقاش أو للون من الجدل، أنا أعلم أن فيكم من يقول كيف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ها هم أولئك علماء كثيرون يملؤون فجاج الأرض، وفيهم من لا يعرف الله، وفيهم من يعرف الله ولكنه لا يخشى، ومن ثم فهو لا يدين له بأي ولاء. ولا داعي إلى أن أردد أسماء كثير من العلماء ملأت أسماؤهم رحاب الأرض، كلنا نعلم أن أينشتاين من هؤلاء العلماء، أن برتراند راسل من هؤلاء العلماء، أن ستوارت ميل من هؤلاء العلماء، وأن أنجلز ربما كان من هؤلاء العلماء، وأن هنالك علماء قضوا نحبهم، وأن هنالك علماء موجودين الآن سواء في بلادنا العربية والإسلامية أو في فجاج الأرض الأخرى، ومع ذلك فلم يصدق عليهم قرار الله سبحانه وتعالى القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. الجواب عن هذا أيها الإخوة يحتاج إلى فتح ملف طويل، ويحتاج إلى حلقة مستقلة، ولكن الإصغاء إلى هذا الجواب من الأهمية بمكان. وأنا الآن أدعكم أمام خطوط عريضة للجواب عن هذا السؤال. هذه الخطوط العريضة تتمثل في إجابات قرآنية نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الكلام عن من يسمون أنفسهم علماء، وهم فعلا علماء، لكن انظروا إلى هذه اللفتة الدقيقة التي لفت البيان الإلهي أنظارنا إلى العيب الكامن في وجودهم العلمي، عندما قال عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا من هذه الخطوط العريضة في الإجابة عن هذا السؤال قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر، فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، تماما كشأن كثير ممن يفرحون بعلوم قد أوتوها يتخذون منها سترا يحجبهم عن الإيمان بالله، بل قل يتخذون منها سكرا يسكرهم عن رؤية هذا الدين الحق وعن الإيمان بالله عز وجل. وهذا المعنى يتضح جيدا من هذه الصياغة القرآنية، فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا، فرحا نفسيا، فرح هوى، فرح استكبار، فرح عناد، لا فرح قرار علمي. فرحوا بما عندهم من العلم، وكلمة من هنا هي بيانية لكنها تشير إلى قلة بضاعة العلم عند هؤلاء الناس. أوتوا علما لكنه علم يسير، علم قليل جدا، لا يمكن إلا أن يوصل هؤلاء الناس إلى منتصف طريق. ونصف العلم أيها الإخوة كما قال كثير من العلماء ربما كان خطره أشد من فائدته، إنه في كثير من الأحيان يضل أكثر من أن يهدي، ذلك لأن نصف الحقيقة العلمية لا تساوي نصف رقم حسابي كما هو القانون المتبع عند الرياضيين. نصف العشرة يساوي خمسة، وخمسة هو عبارة عن نصف عشرة مهما حاولنا، لكن نصف الحقيقة العلمية لا تساوي في الواقع إدراك نصف الحقيقة العلمية، بل يمكن أن يكون نصف الحقيقة العلمية سحابا متراكبا يوقع الإنسان في يم من الأخطاء الكثيرة المختلفة. ولذلك فهنالك من شبه نصف الحقيقة العلمية بنصف حجر رحى. صحيح أن نصف حجر رحى أقل وزنا من حجر رحم كامل، لكن نصف هذا الحجر لا يؤدي أي وظيفة، بل إنه يستعصي على التحرك قدما ويستعصي على التحرك جيئة وذهابا ويمنة ويسرا. أما حجر الرحى المتكامل فهو على الرغم من أنه أكبر وربما كان فيه ضعف وزن ذاك، ولكنك تستطيع أن تتعامل معه، تستطيع أن تسخره لما قد خلق من أجله. هؤلاء قد أوتوا علما لكنه علم يسير، فلما كان هذا العلم يسيرا كان مبتسر، أعطاهم صورا مشوهة، وأعطاهم ممكن أن نسمي نصف الحقائق، ونصف الحقيقة يساوي الجهل المركب بها. هذا الكلام مقدمة للجواب عن هذا السؤال، وسوف نجيب عن هذا السؤال بتفصيل. لماذا لا نجد العلماء وما أكثرهم في عصرنا اليوم يخافون الله كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ أسأل الله أن يوفقنا لأن نجيب عن هذا السؤال في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين.